بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أننا لا يمكن لنا أن نتوصل إلى تعيين أحد الاحتمالات الثلاثة في تفسير كون بعض أفعال الحاج كالوقوف بعرفات أكثر من آن ما واجبا، ولكن رغم وجوبه لو أن المكلف تركه حتى عمدا لما أضر بصحة حجه. لا يمكن تعيين أحد الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها في تفسير ذلك عن طريق الأدلة المحرزة التي تحوط بهذه المسألة، وإنما لا بد لنا أن نتمسك بالأصول العملية. فبدأنا بالأمس بالتحقيق حول مقتضى الأصول العملية في حكم الوقوف بعرفات، تارة من حيث البداية وتارة من حيث النهاية. فقلنا بأنه من حيث النهاية وجدنا أدلة محرزة لا على تعيين بعض الاحتمالات الثلاثة، بل غاية ما وجدنا من الأدلة المحرزة أنه استمرارية الوقوف، استمرار الوقوف إلى حين المغرب واجب، ولكن تركه لا يضر بالحاج. ليش لا يضر بالحاج؟ احتمالات الثلاثة بعد ما ينعرف من تلك الروايات الدالة على ذلك. إجمالا عرفنا بالروايات التي دلت على أنه من أفاض قبل المغرب كان عليه بدنة، يعني حج ما يبطل، فقط عليه بدنة. هذا المقدار الذي استفدناه من الأدلة المحرزة بلحاظ الوقوف إلى نهاية الوقت، وأما بلحاظ الوقوف من بداية الوقت فالأصحاب تمسكوا، ومنهم السيد الخوي ببعض الأدلة، ولكن احنا ناقشنا في تلك الأدلة وقلنا بأنه الدليل اللبي موجود كالإجماعات والضرورة الفقهية أو الارتكاز المتشرعي وما شابه على أصل الوجوب. بس على الكلام حول أنه بداية متى، إما من الزوال أو من مثلا ساعة بعد الزوال أو ما شابه. وأما الدلالة على أنه على أي أساس أصل أنه هل يضر أو لا يضر، حتى هذا ما لم نستطع، هل يضر بصحة الحاج لو تركه متعمدا؟ هذا إحنا ما استطعنا أن نستفي ذلك من الأدلة المحرزة، وإنما لجأنا إلى الأصول العملية. فإذا ماذا تقول الأصول العملية في الوقوف من البداية، من أنه أصلا ركني أو لا أو غير ركني؟ وإن كان غير ركنيا فبأي تفسير من التفاسير الثلاثة؟ كما أنه ماذا تقول الأصول العملية حول استمرار الوقوف إلى نهاية الوقت، مع من أنها غير ركنية بعد أن عرفنا أنها غير ركنية بالأدلة المحرزة، ماذا تقول الأصول العملية بلحاظ أنه بأي تفسير من التفاسير الثلاثة؟ قلنا بالأمس أما بلحاظ أول الوقت، بلحاظ أول الوقت مقتضى الأصول العملية أن هذا الوقوف من بداية الوقت وإن كان واجبا لكن وجوبه غير ركني، بمعنى أنه لا لو أن أحدا تركه ترك الوقوف من البداية تأخر في الوقوف فلا يضر بصحة حجه، بل وإن كان واجبا وإن كان يأثم. كيف نستفيد ذلك من الأصول العملية؟ يكفي لاستفادة ذلك من الأصول العملية إجراء البراءة عن الجزئية، عن جزئية هذا الوقوف للحج الواجب للحج، وقلنا بأن هذه براءة عن الجزئية لا عن ذات الجزء، لأن ذات هذا فعل واجب، وإنما نجري البراءة عن كونه جزءا، عن خصوصية جزئيته، وهذا ما حقق في علم الأصول في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء، في الأجزاء الارتباطية. في علم الأصول حقق بأنه نفس الجزئية أو الشرطية تكليف زائد، لو احتملناه ننفيه بالبراءة. إذن وإن كان هذا الفعل سواء كان جزءا أو لم يكن جزءا هو واجب، لكن لو شككنا في جزئيته نجري البراءة عن الجزئية. إذن فبإجراء البراءة عن الجزئية نثبت بأنه إذن الحج لا يبطل بتركه، وإن كان هذا واجبا لو تركه يأثم، ولكن الحج ما يبطل لأن هذا ليس جزءا من الحج الواجب. خب هل هذا يعين لنا بعض الاحتمالات الثلاثة بهذا المقدار الذي ذكرناه بالأمس الذي الآن هم وضحنا أيضا؟ بهذا المقدار ثبت أنه ليس ركنا، بمعنى أنه لو أخل به حتى متعمدا لا يضر بصحة حجه، لكن بأي تفسير من بأي احتمال من الاحتمالات الثلاثة في تفسير في تفسير ذلك؟ أقول أن هذا الأصل الذي أجريناه إصالة عدم الجزئية يبطل أو يثبت البناء على بطلان الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاثة، لأن الاحتمال الثالث كان يقول بأنه ماكو إلا وجوب واحد على كل الأجزاء بما فيه هذا الوقوف، فهذا الوقوف يصير جزء من الحج الواجب بمقتضى الاحتمال الثالث. فإذا نفينا الجزئية بالأصل يعني هذا الاحتمال الثالث يبطل، فهذا الاحتمال الثالث يبطل بالأصل الذي ذكرنا، ولكن يبقى الاحتمال الأول والثاني. فهل أن هذا الفعل واجب بوجوب خاص به أو بوجوب متعلق بكل الأجزاء بما فيه هذا الفعل غير الوجوب المتعلق بباقي أجزاء الحج؟ فلتعيين أحد هذين الاحتمالين ماذا نصل؟ ما هو مقتضى الأصل العملي لتعيين أحد هذين الاحتمالين؟ أقول مرجع الشك بين هذين الاحتمالين إلى الشك في أن وجوب هذا المقدار من الوقوف ما هو نوع ارتباطه بباقي بوجوب باقي أفعال الحج؟ بناء على الاحتمال الأول وجوب هذا الوقوف وجوب خاص به، ولكن على فرض أن أدى باقي أعمال الحج يجب عليها هذا الفعل الواحد الآخر، فيصير العمل بباقي أعمال الحج على نحو شرط الوجوب دخيلا، العمل بباقي أعمال الحج سيكون دخيلا في وجوب هذا الفعل الواحد الخاص الذي له وجوب خاص به. وجوب هذا الفعل مشروط بأن يكون ضمن أعمال الحج وحده، إذا واحد ما يحج فما يجب عليه الوقوف عرفات ولا ابتداء الوقوف عرفات. فلو قلنا بالاحتمال الأول الذي يقول بأن هذا الوقوف له وجوب خاص به، لو قلنا بهذا الاحتمال أصبح العمل بباقي أعمال الحج شرط وجوب لهذا الفعل الخاص. وأما إذا قلنا بالاحتمال الثاني، يعني أن هذا الوقوف يجب بوجوب متعلق بباقي أعمال الحج غير الوجوب الأول، بوجوب آخر متعلق بتمام أعمال الحج مع هذا الفعل، فيصبح العمل بباقي أعمال الحج دخيلا في هذا الوجوب على نحو قيد الواجب أو جزء دخيل في الواجب، مو على نحو قيد الوجوب بل على نحو قيد الواجب، يعني أنه يجب عليه هذا الفعل وباقي أعمال الحج. باقي أعمال الحج راح تدخل في متعلق الوجوب بس إما جزءا أو شرطا، وهذا يعني أن الشك بين الاحتمال بين التفسير الأول والثاني مرجعه إلى الشك في كون باقي أعمال الحج مأخوذة في وجوب هذا الجزء أو في واجبه. يدور الأمر بين كون الشرط شرطا في الوجوب أو شرطا في الواجب. سيكون من قبيل أننا لو شككنا في بعض العبادات أن الطهارة شرط في وجوب تلك العبادة أو شرط في واجب تلك العبادة، أفرض مثلا صلاة الميت، أفرض مثلا ما أعرف عبادة من العبادات، لو تطهرت وجبت عليك هذه العبادة بحيث أن الطهارة ما لم تحصل ما كوجوب، إذا تطهرت يجيك الوجوب أو لا، أو أنه الوجوب موجود ولكن تعلق الوجوب بتلك العبادة متطهرا. يدور الأمر بين كون شيء ما دخيلا في حكم من الأحكام على طريقة شرط الوجوب أو دخيلا فيه على طريقة شرط الواجب. شو ما تكتب شيخنا؟ عندئذين الأصل ماذا يقول؟ لو شككنا في حكم من الأحكام له شرط، هذا الشرط هل هو دخيل في وجوبه أو دخيل في واجبه، أو هل هو دخيل في الوجوب أو في متعلق الوجوب، مقتضى الأصل ما هو؟ أقول بأن الشك في كون الوجوب مطلق أو مقيد، الأصل يقتضي البراءة عن الإطلاق مو البراءة عن القيد، والشك في كون الواجب مطلق أو مقيد، الأصل يقتضي فيه أنه نجري البراءة عن القيد مو عن الإطلاق. توضح ذلك، توضح ذلك أنه الشك في كون الوجوب مطلقا أو مقيدا يا هو أكثر كلفة على المكلف. أفرض مثلا أن هذه الصلاة، هذه العبادة وجوبها مقيد بالطهارة أو مطلق؟ مو مقيد بالطهارة. إذا كان مقيدا بالطهارة هذا أقل كلفة على المكلف مما إذا كان مطلقا. إذا كان وجوب هذه العبادة مطلقا غير مقيد بالطهارة، يعني سواء تطهرت أو لم تتطهر هذا الوجوب يجب عاتقك، بخلاف ما إذا كان وجوب هذه العبادة مو مقيد بالطهارة، يعني إذا كان مو مقيد بالطهارة فهذا مطلق، يعني سواء تطهرت أو لا يجب عليه. وأما إذا كان وجوبها مقيدا بالطهارة يعني مو دائما يجي عليك الوجوب، إنما يأتي عليك الوجوب فيما إذا تطهرت. إذن فمقتضى الأصل أن نجري البراءة عن الإطلاق مو أن نجري البراءة عن التقييد. مقتضى الأصل أن نقول بأنه أن ننفي التكليف الزائد، وياه التكليف الزائد، الإطلاق هو التكليف الزائد. مقتضى الأصل أن ننفي التكليف الزائد، وهنا التكليف الزائد الإطلاق هو التكليف الزائد ملقي. إذن فالشك في كون الوجوب مطلقا أو مقيدا يجري فيه البراءة عن الإطلاق، ويثبت لنا أن نبني على كون هذا الوجوب مقيدا حتى يصير التكليف أخف بمقتضى إصالة البراءة عن التكليف الزائد المحتمل. بعكس ذلك ما إذا شككنا في أن الواجب مطلق أو مقيد، إذا كان الشك في الواجب يعني أن الذي هو واجب عليك هل هو هذه الصلاة بدون التقيد بالطهارة كما يقال في صلاة الميت، ما كل لزوم الطهارة، تقدر تصليها متطهرا تقدر تصليها بغير طهارة، أو أن الواجب مقيد مو الوجوب بل الواجب مقيد بالطهارة، فهنا التكليف الزائد في هذا القيد، التقيد بهذا القيد تكليف زائد، فلا بد من أن نجري البراءة عن التقيد بهذا القيد. وعليه. فإذا جار الأمر بين هذين، جار الأمر في قيد من القيود، أنه هل هو قيد في الوجوب أو هو قيد في الواجب، إذن فمقتضى هذين الأصلين أنه ليس قيدا في الوجوب بل هو قيد في الواجب، لأنه بلحاظ الوجوب الإطلاق فيه تكليف زائد. فبمقتضى الأصل نقول ليس قيدا، عفوا بلي شنو قلنا؟ بلي بمقتضى الأصل ننفي الإطلاق، بل نقول بأن هذا قيد في الوجوب. ومن حيث الواجب التكليف الزائد في وجود القيد، إذن فبالمجموع مقتضى الأصل شنو؟ أن هذا قيد في الوجوب وليس قيدا في الواجب. إذا قلت بعكس هذا كان اشتباه لفظي، ما أدري. لا، إذا قلت بعكس هذا كان اشتباه لفظي. فمقتضى الأصل أن هذا هو قيد في الوجوب وليس قيدا في الواجب، لأنه إذا كان قيدا في الوجوب فالوجوب أخف، فالتكليف أخف مما إذا كان الوجوب مطلقا، كما أن الواجب إذا كان مطلقا هو الأخف، إذا كان مقيدا هو الأكثر تكليفا على المكلف. وعليه فإذا دار الأمر بين هذين، فمقتضى الأصل شنو؟ أنه قيد في الوجوب وليس قيدا في الواجب. ما نحن فيه سيكون هكذا، لأنه هذا الوجوب هذا الفعل، هذا الفعل الذي ما ندري هل أنه يجب بوجوب خاص به أو يجب بوجوب بل متعلق بكل أعمال الحج غير الوجوب الأول، وهذا الوجوب الجديد المتعلق بكل أعمال الحج يشمل هذا الفعل. مقتضى الاحتمال الأول أن وجوب هذا الفعل الخاص به وجوبه مشروط بأن يعمل بباقي أعمال الحج، إذا ما يعمل بباقي أعمال الحج هذا وحده شنو فائدة؟ أصلا هذا ليس واجبا بطبعه أو لولا أن يحج، فباقي أعمال الحج يكون على نحو شرط وجوب، قيد وجوب لهذا الوجوب الخاص بهذا الفعل. وعلى الاحتمال الثاني لا، هذا العمل بباقي أعمال الحج راح يصير داخل في الواجب مو في الوجوب، بل داخل في الواجب، يعني يدور الأمر بين أن باقي أعمال الحج العمل بباقي أعمال الحج قيد وجوب لوجوب هذا الفعل أو قيد واجب لوجوب هذا الفعل. وقد قلنا بأنه متى ما دار الأمر بين هذين سيكون مقتضى أصل العملي أن هذا قيد في الوجوب وليس قيدا في الواجب، وبهذا يتعين الاحتمال الأول الذي اختاره السيد الخوئي، يعني نتوصل إلى نفس النتيجة التي قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، من أن هذا له وجوب خاص به مو وجوب ارتباطي، وإنما وجوب استقلالي، وجوب استقلالي خاص به، هذا مقتضى الأصل العملي الذي نتوصل إليه. ومثل هذا الكلام أيضا يجري بلحاظ الوقوف، استمرار الوقوف إلى نهاية الوقت بالنسبة إلى استمرار الوقوف إلى نهاية الوقت، أيضا نقول بأنه غاية ما استفدناه من الأصول من الأدلة المحرزة أنه لو أخل به فأفاض قبل الغروب فهذا لا يضر بحجه. خب عندئذ لما لا يضر بحجه؟ في قلنا في ثلاث احتمالات. أما الاحتمال الثالث فهو منفي بذاك الأصل الذي في البداية ذكرنا. الاحتمال الثالث وهو أن يكون هناك وجوب واحد فقط، موجبان، وجوب واحد على كل أعمال الحج بما فيه هذا الفعل، ولكن إنما لا يضر بصحة الحج من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب. فهذا الاحتمال يستبطن أن يكون الوجوب، أن يكون هذا دخيلا في الواجب على نحو الجزئية. وقد قلنا بأنه الشك في الجزئية يجري فيها البراءة، يجري فيها البراءة لا عن ذات الجزء بل عن جزئيته، إذا شككنا في أن هذا جزء أو لا، وإن كان واجبا ولكنه هل هو جزء أو لا، فهذا يجري فيه إصالة عدم الجزئية لما وضحناه من أنه نفس الجزئية تكليف زائد. فإذا شككنا في الجزئية نجري البراءة عن الجزئية. وبالتالي نبقى نحن أيضا مع الاحتمالين الأولين، الاحتمال الأول والثاني، كما في الوقوف في أول الوقت دار الأمر بين الاحتمال الأول والثاني بعد نفي الاحتمال الثالث، كذلك في الوقوف في نهاية الوقت أيضا بعد نفي الاحتمال الثالث نبقى في دار الأمر بين الاحتمال الأول والثاني. وقد قلنا بأن هذا مرجعه إلى أن العمل بباقي أعمال الحج هل هو دخيل كقيد في وجوب هذا الفعل أو كقيد في واجبه لا في وجوبه، ومتى ما دار الأمر بهذا النحو مقتضى الأصل العملي أنه قيد في الوجوب وليس قيدا في الواجب. فأيضا نتوصل إلى الاحتمال صحة الاحتمال الأول مو الاحتمال الثاني. وبالتالي نقول بأنه الوقوف في عرفات أكثر من آن ما، سواء من حيث البداية أو من حيث النهاية، يكون وجوبه غير ركني على طريقة الاحتمال الأول، يعني أنه وجوبه وجوب مستقل خاص به. هذا ما نتوصل إليه بتوضيح مقتضى الأصول العملية في مثل هذا الشك. وهذا ما توصل إليه سير الخوي، ولكن سير الخوي ما قال بأنه عن طريق الأصول العملية نتوصل إلى هذه النتيجة، ولعل ظاهر عباراته أنه بنفس الأدلة التي تمسك بها على أصل الوجوب أو على وجوب بل وجوب الوقوف في البداية أو في النهاية، يعني نفس الأدلة المحرزة التي تمسك بها هي التي أوصلته إلى هذه النتيجة، لعل ظاهر عباراته أنها أن الأدلة المحرزة هي التي أوصلته إلى هذه النتيجة. ولكن نحن نقول بأن هذه النتيجة صحيحة، ولكن لا بالأدلة المحرزة بل بالأصول العملية. وهل أن كون توصل إلى هذه النتيجة بالأدلة المحرزة أو بالأصول العملية أكو فرق أو لا؟ لعله يصير فرق في بعض اللوازم، قد يصير فرق لأنه إذا ثبت ذلك بالأدلة المحرزة فاللوازم أيضا تثبت، ولكن إذا ثبت ذلك بالأصول العملية فاللوازم ما تثبت. هل هذا الفرق يؤثر على الآثار التي ذكرنا لها من باب المثال ثلاث ثمرات ذكرناها في الدروس الماضية، هل يؤثر على تلك الثمرات أو لا؟ هذا ما سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.